بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة
اللي هو فصل وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة. ده أنت ما حضرتش أنت الدرس الماضي. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم.
فدل هذا على أن استحباب يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة وإنما يفطر، هذه السنة، وذلك ليتقوى على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى في هذا، فيكون هذا أنشط له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم الفضل لما اختلف الناس هل النبي صائم أو ليس بصائم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، يعني حتى يعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم، فيكون السنة الفطر. طب لو صام هل هذا من الأيام المحرمة؟ لا، ليس من الأيام المحرمة، لكن يكره ذلك. نعم. أما من كان ليس بعرفة محرما فإنه يصوم، وهذا الصيام المستحب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والباقية، ولهذا أفضل صيام في يوم مفرد هو صيام عرفة، أفضل من عاشوراء، لأن عاشوراء يكفر ذنوب سنة، أما هذا يكفر ذنوب سنتين، ولا يعلم يوم أكثر من هذا في الفضل في صيام التطوع. نعم.
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء.
نعم.
ومنها
يعني لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة مع ذكره فضيلة صوم عرفة؟ في حكم، قيل هذا أقوى للدعاء، أما إذا كان إنسان مفطرا كان أنشط. نعم. والمراد في يوم عرفة الدعاء والاجتهاد، فهذا المستحب يقدم على مستحب آخر وهو صوم قد يمنعك من ذلك. نعم.
ومنها أن الفطر في السفر أفضل من فطر الصوم من فرض الصوم، فكيف بنفله؟
نعم.
ومنها أن
يعني أصلا الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم، فكيف بنفله؟ نعم.
ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم،
طبعا إذا كان هذا في مشقة، لكن إذا ما كان في مشقة فهل الأفضل الأخذ بالرخصة في السفر أو الأفضل البقاء؟ محل نزاع، إلا يقدم رخصة على اعتبار أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه فهذا يقدم، واللي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام كسنة عملية، صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، يقول إذن هذا جائز، فإن صام فهذا جائز وإن أفطر فهذا جائز، هذا كله ما لم يشق عليه، أما إذا شق فلا خلاف أن الفطرة أولى. نعم.
ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. قال: وكان شيخنا رضي الله عنه يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم الجمعة يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص من بعرفة دون أهل
بمن بعرفة دون أهل الآفاق
وقد قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله أعلم.
نعم.
قال فصل
يعني هذا الحقيقة علة جيدة وأقرب العلة ذكرها ابن القيم هنا العلة الأولى أنه أنشط على الدعاء والطاعة والعبادة. وما ذكره شيخ الإسلام الحقيقة علة قوية ومعنى جيد وهو أن هذا عيد الاجتماع فعرفه بالذات لأن هذا الاجتماع الحجاج وأنا يعني كانوا في الأيام الأخرى ممكن هذا يكون في مكة ممكن هذا يكون في منى ممكن هذا يكون بيطوف ممكن هذا لكن هذا اليوم بيجتمع الناس كلهم في هذا اليوم فهو عيد. ولأن هذا اليوم أكثر ما يوم يعتق الله عز وجل في رقابة من النار فأشبه يوم العيد لاجتماعهم ولذا يكون يوم عرفة يوم عيد ولذا كان النبي يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا لما أشبه العيد والعيد لا يصام كان ترك الصيام أولى. فهذا معنى جيد. يقول شيخنا رحمه الله يسلك مثلا آخر وهو أنه يوم عيد الأهل عرفة الاجتماعين فيه كاجتماع الناس يوم العيد فيكون هذا المعنى هو الأقرب في فطره. نعم يلزم لا العلة بس مش التحريم مش الحكم لا يعني العلة يعني أنا هذا أشبه يوم العيد فيكون الفطر هنا مقدما. العيد في حكمه يحرم صح لكن هو بيقصد العلة التي بها يرجح الصوم التي بها يرجح الصوم أقصد الفطر التي بها يرجح الفطر أن هذا أشبه العيد فيكون من هذا الوجه يستحب ماذا الفطر لا يستحب الصوم. إيه أنه صحيح لكن ليس في الحكم اللي هو يحرم صوم صوم نعم طبعا ما اقول لك هذا ضعيف لو ان ذلك يوم كاليوم الجمعه وقضى عن افراد كذا كذا لا هذا ضعيف لانه معروف ان يوم الجمعه اذا وافق عاده لا اشكال انما افراده بلا عاده او بلا موافقه سنه. نعم لانه اذا جاء في عاشوراء طيب لو كان عشرة يوم الجمعة. نعم نعم.
قال فصل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي. عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما. قالت يوم السبت والأحد ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. قال ابن القيم وفي صحة هذا الحديث نظر فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي ابن علي ابن علي ابن أبي طالب وقد استنكر
ابن علي ابن أبي طالب
ابن علي ابن أبي طالب وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه في حديث ابن جريج عنه عن ابن عباس ابن عن عباس ابن عبد الله ابن عباس
حديث ابن جريج
حديث ابن جريج عنه
لا عن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمي الفضل
في النسخة التي معي قال في حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا.
النسخة عندك نسخة المؤسسة مؤسسة الرسالة
الشيخ بكر أبو زيد المؤسسة
نعم.
قال في حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله ابن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف فلا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم.
نعم، هو ترجيحه. طيب، الشيخ شعيب قال أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن مبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب عن أم سلمة وسنده حسن، لأن عبد الله بن عمر وأباه قد وثقهما ابن حبان وروى عنهما أكثر من واحد. قال الحافظ في الفتح وأشار بقول يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. وهذا الكتاب به يعني وهذا الحديث به رد على كراهية إفراد كراهية صيام السبت مطلقا إلا فيما فرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل تقول عائشة أي لما سئلت أي لامك النبي أكثر صياما قالت يوم السبت والأحد، وعلل ذلك إنهما عيد المشركين، وهذا ليس في الفرض وهذا ليس في الفرض. نعم.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود،
لكن قد يقال الحديث نقي يقول فيه نظر، لكن في نهاية خلص إلى تحسينه، والشيخ هنا شعيب خلص إلى تحسينه، وهذا لعل أقوى من حديث أصلا نهي عن صيام السبت، نهي عن صيام السبت إلا فيما افترض، فإن النقاد من الأئمة الكبار قد أعلوا هذا الحديث. نعم نعم. لا اقرأ.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع: فإن صام معه غيره لم يكن إجماع لم يكره إجماعا
لم يكره
لم يكره إجماعا
السبت يعني، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا
لهذا الخبر.
نعم. وفيه كما قلنا الرد على من يقول بأنه ينهى عن صيام السبت إلا فيما افترض، ومن أجل هذا لو جاء في عرفة وافق عاشوراء وافق فإنه لا يصام إلا في فريضة فقط، فهذا الحديث يرد عليه. فإن قلت الحديث في مقال قلنا وحديث السبت فيما مقال. نعم.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال
قال الشيخ شعيب: أخرجه أحمد الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي وسنده قوي، وإعلال بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق أخرى سالمة منه. هنا حكم على الإسناد، قال سنده قوي وإعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق أخرى، كل هذا فيما يتعلق بالإسناد سالمة منه. وإنكار الآئمة إنما إنكارهم له من جهة المتن نعم. طيب، ابن القيم يقول: فاختلف الناس في هذين الحديثين، الحديث الأول اللي فيه جواز صومه في غير فريضة، والحديث الثاني الذي فيه منع صيامه إلا في الفريضة. نعم.
فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود وقال الترمذي هو حديث حسن. وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ. وقال
يبقى مالك قال هذا كذب. أبو هذا راجع المتن قال أبو داود هذا منسوخ. قال النسائي
هذا حديث مضطرب.
هو حديث مضطرب نعم.
وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو نهي عن إفراده. وعلى ذلك
فهذه حجة من رد أصلا وما احتاج إلى جمع. فمالك يقول هذا كذب، خلاص ما احتاج إلى جمع. أبو داود يقول هذا حديث منسوخ، إذا ما احتاج إلى جمع. طيب هناك من يصحح الحديث وهنا يحتاج إلى جمع، كيف يجمع بين هذا الحديث الذي فيه نهي عن الصوم إلا في الفريضة صوم السبت، والآخر فيه ماذا؟ فيه جواز ذلك في غير الفريضة. فقال
وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت
بأن
بالصوم
النهي، فإن النهي عن صوم إنما هو عن إفراده، فيحمل النهي عن إفراد، فلا تصوم السبت كذا يعني مفردة، وذلك جمعا بينه وبين سائر الحديث، ليس فقط حديث السبت لأحدنا لأنه من باب أنه عيد المشركين، وإنما للأحاديث الأخرى الثابتة في الصحيحين وفي غيرها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن خير أو أن أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ومنها حديث صوم عرفة، ومنها حديث صوم عاشوراء، وهذه قد توافق، ومنها حديث صيام شعبان كله، صيام شعبان قليلا، ومنها صيام المحرم شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، ومنها الأيام البيض وقد تقع، ومنها أحاديث صيام الجمعة إلا أن تصوم، النهي عن صيام الجمعة إلا صوم يوما قبله أو يوما بعده. يعني لو نعد الأحاديث التي فيها إباحة صيام هذا اليوم فهي كثيرة جدا جدا جدا، فلا نرفع كل ذلك ونخصص كل ذلك بماذا؟ بحديث واحد فيه ما فيه من كلام العلماء ونرد. فإن أمكن الجمع، هذا على مذهب من يقول بالجمع، فنجمع، ألا وهو أنه ينهى عن صيام هذا إذا كان مفردا. طبعا إذا كان مفردا تبع وافق عرفة هذا مفرد، يبقى لابد أن يضاف معها إيه؟ ما لم يوافق سنة. نعم.
وعلى هذا ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد.
مهم جدا يا أخواني نتعلم أيضا من العلوم التي نتعلمها الحقيقة في كتب الحديث ونركز عليها، وقد لا نلتفت إليها الحقيقة، يعني كثيرا ما نعرض أو لا ننتبه أو لا نلتفت إلى فقه الأئمة في كتب الحديث. يا أخواني بارك الله فيكم، تبويبات العلماء، تبويبات العلماء فقه العلماء، تبويبات العلماء فقه العلماء، فلهذا تبويبات كتب الحديث من الأهمية بمكان في فهم معاني الحديث، في فهم معاني الحديث، خصوصا الكتب الكبار كالكتب الستة والدارمي والموطأ وكتب الكبار، هذه مهمة جدا. نعم. فقال باب النهي أن يخص أو أن يخص يوم السبت بالصوم. نعم.
وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال أن صومه نوع تعظيم. إن صومه
لكن هل هنا يلزم في الجمع أن يكون الأحد هو الذي جمع معه أو يمكن أن يكون الجمعة؟ فلو صام الجمعة والسبت هل يلزم أن يكون الأحد؟ على كلامه هنا قال وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال. هذا لا يعني تخصيص الأحد مع السبت، بل إنه لو صام الجمعة مع السبت لزال الإشكال. نعم. طيب
وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم.
نعم، ولهذا فنجد أن أقوال العلماء قاطبة في المتقدمين، أقوال العلماء قاطبة تدور بين ماذا؟ تدور بين عدم الكراهة مطلقا أفرده أو لم يفرده، وافق أو لم يوافق سنة، وبين القول بالكراهة للإفراد إلا إذا وافق سنة بس، فبين الجواز والكراهة. أما القول بتحريم صومه فقول لم يقله أحد من العلماء المتقدمين بل ولا المتأخرين، إنما عرف هذا في كلام بعض المعاصرين كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، وأظن يمكن منقول عن صنعاني أو ما أدري ما أذكر في هذه صنعاني أو الشوكاني ما أدري أحدهما. أما قبل ذلك فلا، بل نقل الإجماع على جواز ذلك، أن يقال لو أنه إذا وافق عاد أو أنه إذا صام يوما قبل أو يوما بعده هذا باتفاق، هذا باتفاق لا يكره باتفاق، ما أحد قال بالكراهة، إنما من قال بالكراهة قال بالكراهة إذا أفرده من غير ماذا؟ موافقة سنة فقط، هذا غاية ما ورد، غاية ما ورد. وإلا كثير من أهل العلم لا يرى حتى الكراهة، لأن الحديث عنده حديث غير ثابت، فمن قائل بأنه منسوخ ومن قائل بأنه كذب وإلى آخره. أما القول بالتحريم فهذا قول لم يسبق، ومثل هذا القول طالما أن ما سبق أحد في فهم هذه الأحاديث إلى هذا القول فإنه يجزم بخطئه، يجزم بخطأ هذا القول. نعم نعم، مسألة نعم، هات اقرأ اقرأ.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه صوم يوم السبت وحده خصوصا هو متفق على كراهته،
هذا إذا لم يوافق سنة. نعم،
وقد ورد فيه حديث عبد الله بن بسر عن أخته واسمها
قال صوم يوم السبت،
قال صوم يوم السبت وحده خصوصا متفق على كراهته.
نعم،
وقد ورد
لكن فيه هذا في نظر، هذا في نظر، هذا في نظر، هذا عند من يصحح هذا الحديث يقول هذا، أما عند مالك حس كذب، عند أبي داود حس منسوخ أصلا. نعم،
شفنا أيضا في قالت ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصوم.
صحيح الحنابلة ولا، لكن إيه كلام أحمد وإيه كلام مالك وإيه كلام، يعني هذه ممكن نضيفها إلى مسائل المالكية ومالك. نعم،
يعني بيروا،
نعم
شيخنا بيروا يعني ال 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 الحديث ضعيف لكن عليه العمل.
أي عليه عمل؟
يعني هنا الحديث ضعيف، العلماء المحدثين
لا
بالنسبة للحديث حديث ضعيف،
أي بس هل ورد عن مالك ذلك؟
لكن العمل عليه
عن مالك. نعم، لا الشيخ إسام نقل منه من قال بالجواز ومنه من قال بالكراه، يعني الشيخ إسام يميل إلى الجواز أصلا. ها شوف الترمذي ماذا قال
بعدما ذكر الحديث،
كلام شيخ الإسلام
بعدما ذكر الحديث قال قال أبو عيسى ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل، أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت.
نعم، ده علة من كره ذلك، لكن كما قلنا فهناك من لم يكره حتى الإفراد، من لم يكره حتى الإفراد. شيخ سام ذكر هذا، شوف الاقتضاء. ها
قال ابن مفلح واختار شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه الأثرم من روايتهم وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ.
نعم
انتهى.
نعم نعم.
قال رحمه الله فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه
يكفي الشيخ الألباني ماذا؟ يقول ايه؟ أن الإيه؟ المقصود من النهي هو المقصود من النهي هو الإفراد. الإفراد في إيه؟ لا بس على وجه إيه؟ انتبه. بيقول الشيخ أن ها أنه الإفراد. لا انتبه الشيخ الألباني يرى أن الممنوع الإفراد مش المكروه الإفراد التحريم وليس المكروه ليس الكراهة تحريم. الشيخ يرى أن إفراده ها محرم محرم أن إفراده محرم. أشوف كلامه ها قال
وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله إلا فيما افترض عليكم فإنه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا لأن الاستثناء
النهي عن صومه
دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنهم يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض.
هذا كلام الشيخ.
ولو كان إنما يتناول سورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما في الجمعة. فلما خص السورة المأذون فيها صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها. قلت وأيضا لو كانت سورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض لأنه شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران. فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم الاستثناء دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى. وإذ الأمر كذلك فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت كحديث ابن عمرو الذي قبله ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث لو قيم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم جمعا بينه وبين تلك الأحاديث وهو الذي ملت إليه في الإرواء والذي أراه والله أعلم أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان. الأول مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم والآخر أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول. ومنها أولا قولهم إذا تعرض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ثانيا إذا تعرض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. ومن تأمل في تلك أحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين الأول من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه والآخر من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم. ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح وحينئذ فالجمع بينهما وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاضر وهي مبيحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للجويرية أتريدين أن تصومي غدا وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه.
نعم مبحث طويل. طبعا هذا القاعدة صحيحة لكن إسقاط القاعدة على مناط هذا فيه إشكال، فيه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كل هذه الأحاديث التي أباحت، فلا يعارضها هذا الحديث مع إمكان الجمع بينها وبينه. وأما النهي عن الإفراد فمقبول عند أهل العلم، يعني من قال بذلك من صح الحديث مقبول عندهم، لكن هذا على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. أما القول، ولهذا الذي اعترض على الشيخ الألباني ليس هو مسألة كلمة الإفراد النهي عن إفراد، فإن هذا قال به بعض العلماء، لكن يرى التحريم، يرى التحريم، التحريم. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، هل هو يرى أنه يصام في غير فريضة حتى ولو صام يوما قبل أو يوما بعده يا مرتضى؟ ها؟ أنه إن صام الجمعة ولم يكن قد صام الخميس فإنه يجب عليه أن يصوم السبت، يجب. يبقى هذا صار من صورة الفرضية، ليس لأن السبت فرضا في ذاته، لكن صار فرضا لماذا؟ من أجل الجمعة. فمن صام الجمعة لم يصوم الخميس صار يجب عليه ماذا؟ أن يصوم السبت. من الذي قال هذا من أهل العلم؟ ما أحد قال هذا. نعم النبي قال إلى أن تصوم يوماً قبل أو من بعد، هذا إرشاد وتوجيه، ولهذا يكره إفراد الجمعة، يكره إفراد الجمعة إلى أن تصوم يوماً قبل أو يوماً بعد. أما أنه يحرم إفراد الجمعة، لأنه حينما يقول الشيخ الآن يجب صيام السبت معناه يحرم إفراد الجمعة، خلي بالكم. وإيجاب صوم السبت لمن لم يصم الخميس معناه تحريم صوم الجمعة وإفراده، فرض صوم يوم الجمعة، لأنه لو أفرد فقط حرم، فلرفع هذا لابد أن يصوم السبت، فيصبح صيام السبت واجبا، والواجب هو قبل المحرم، الواجب قبل المحرم، يعني لو أفرده لكان حراما. طب كيف يرفع هذا التحريم؟ يبقى بصيام السبت الذي صار واجبا عليه. طبعا الحقيقة يعني كلها أقوال لم يسبق إليها الشيخ، يعني هذه كمان ينضاف بسبب مسألة السبت هذه. نعم، في ختام البحث. اي نعم.
هذا ما بدا لي، فإن أصبت فمن الله وله الحمد على فضله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفره من ذنبي.
اي نعم، يعني هو ده اللي بيغفر للشيخ مع تبحره وعلمه، وايضا نظر في الكلام من العلماء، وان الشيخ ليس صاحب هوى، ولا هذا اللي بيشفع للشيخ رحمه الله عليه في هذه المسائل. لكن طبعا يبقى القاعده الكليه عندنا، القاعده الكليه المهمه، وهي ان الانسان ينظر في النصوص بفهم العلماء، لازم أحضر فهما مستقلا بعيدا عن فهم العلماء، نحذر من هذا، نحذر من هذا. نعم الإنسان يكون اجتهاده في الفهم في ضوء فهم العلماء، ده مهم جدا، وهذا قول مالك وهذا قول الشافعي. يعني لو أن الشيخ في هذا القول تبع مالكا الذي يقول بالتحريم مثلا، أو تبع الشافعية، أو تبع أحد من الأئمة، أو هذا قول الزهري وسعيد المسيب وكذا، هذا القول هذا، لكان هذا القول له وجهته وله قوته وله تقعيد وتأصيله الذي يسمح له بالمناقشة. أما قول لم يسبق إليه فهذا لا شك أنه غير مقبول. نعم، ماذا؟ صاحب. نعم،
يقول: أما التحريم فهذا هو القول المحدث الذي يطالب بسلفه.
نعم،
في هذه المسألة
في الضرر، لكن لمين؟ نعم، في الضرر. نعم، تقرأ على حسب الدورة السنية لأمة الدعوة. نعم مش محتاجة يعني. من في الجمعة؟ اي نعم نعم نعم. خلافا لمالك، مالك رحمة الله عليه يرى ان ما في اشكالية في الكراهة. مين؟ نعم نعم.